مرحبتين، حياكم الله في بودكاست خفير. في هذه الحلقة نتحدث عن التغيير داخل المؤسسات. نتحدث هنا عن أدبيات التغيير، التحديات اللي تواجه التغيير، عناصر التغيير، وكيف يتم التعامل مع التغيير والتعامل مع المدراء والموظفين من داخل المؤسسات. في هذه الحلقة نلتقي بزينة الحارثي، وهي متخصصة في إعداد برامج تطوير ثقافة العمل داخل المؤسسات. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير، حياكم الله. أهلا زينة في بودكاست قفير، حياش الله. سالو.
سالو.
كم لغة تتحدثي زينة؟
ما أعرف بالضبط، لأن في بعضها أقيدها في بعضها، إلا مثلا أتكلم إنجليزي، عربي، فرنسي، شوية برتغالي، شوية هنغاري.
لطيف لطيف. إلى أي مدى اللغات هذه تعطينا يعني مسارات أفضل في النظر للحياة، للثقافة، كزوايا مختلفة يعني في الثقافة؟
أنا أعتقد اللغة مدخل، يعني هي مدخل لثقافات مختلفة، وهي مدخل مش بس للثقافة اللي تتعلم لغتها، هي مدخل أيضا لتوسيع الفكر، لأنك من خلال اللغة هي أداة، فمن خلالها أنت تفهم المصطلحات، الشعب الآخر كيف يفكر، الإنسان الآخر كيف يفكر عن طريق اللغة.
بالنسبة لك إيش هي أكثر لغة يعني تقدر تتعامل فيها وتتواصل فيها بطريقة دقيقة؟ يعني
هو طبعا اللغة العربية لأنها لغتي الأم، لكن أنا أحب اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية أتعامل معها طبعا بطريقة أكثر سلاسة، ولكن اللغة الفرنسية أصلا أحبها، يعني تعلمت لغات ثانية حتى بعضها ما كملتها، مثل اليابانية، مثل الفارسية ما كملت، لكن في لغات قريبة إلى قلبي مثل اللغة الفرنسية.
هل هناك فارق في التعبير عن الذات لما تتكلمي بلغة يعني مختلفة؟
نعم، في مثلا طريقة التعبير، لما أعبر باللغة الفرنسية بعض التعبير تجيني بالفرنسي والعربي، يعني طريقة التعبير في العربي قريبة للفرنسي، بينما طريقة التعبير في الإنجليزية حسها فيها شيء من المحدودية، فالفرنسية فيها أكثر مصطلحات مثل العربي.
تجدي نفسك يعني أقرب للفرنسية؟
أحيانا حسب أنواع، يعني حسب نوع الموضوع اللي تريد تعبر فيه.
يعني على طار اللغات، أنت درستي لغة إنجليزية صح؟
أيوة.
بكالوريوس في اللغة الإنجليزية جامعة سلطان قابوس.
أيوة.
ويعني أنت تأتي من خلفية متنوعة، ولكن في نفس الوقت أنت متخصصة في بناء الاستراتيجيات بالنسبة للمؤسسة. إيش التنوع هذا في التعليم، إيش كان أثره على عملك وتخصصك؟
هو الصراحة كان له أكبر الأثر مباشر. ليش؟ لأنه التوسع على ثقافات وتنوع التعليم أدى مباشرة إلى تكوين جسور ثقافية لدي، أننا أفيد منها وأستفيد في مجال عملي، لأن إحنا في العمل نبني، يعني هدفنا نبني جسور ثقافية داخل المؤسسات، سواء بين الناس اللي من ثقافات مختلفة أو الموظفين نفسهم، حتى لو كانوا هم عمانيين بس على اعتبار أنهم هم من خلفيات مختلفة. فهذا الشيء جدا مفيد، يعني إذا فرد ما عنده هذه الأبعاد الثقافية المتنوعة قد تكون العملية فيها محدودية، إذا انطلق في عالم العمل ويريد يدخل في مجال في تحسين ثقافات العمل وتحسين بيئات العمل، فالإنسان لازم يكون عنده وسع فكري في هذه المواضيع، يكون يفهم الناس، يفهم اختلافهم، يفهم منطلقاتهم، هم من وين جايين، إيش قصدهم، إيش تأثيراتهم اللي أثرت في الحياة والحين بالتالي تأثر عليهم في مجال العمل.
لطيف. أتصور في مسألة أيضا البحث عن المصادر، تنوع اللغات والقدرة على الحديث والقراءة بلغات مختلفة يعطيك مساحة أكبر أنك أنت تبحث في مصادر من لغات مختلفة، يعني في المعرفة والتخصص تحديدا.
صحيح صحيح، حتى في البحث في المصادر، في البحث عن المعلومة، هذا الشيء جدا يساعد، بس أنا أعتقد اللي يساعد بطريقة حقيقية وأكبر هي فهم البشر المنتمين إلى ثقافة مختلفة. فمثلا إذا أنا أحيانا أقيم ورش عمل للأجانب في فهم الثقافة العمانية وبيئة العمل العمانية أو الخليجية، فإذا هذا الشخص مثلا فرنسي أو هندي أو ياباني، فإن في جزء معين من خلفيته الثقافية تعكس تجربته أو كيف ينظر حال تجربته مثلا في عمان أو في تجربته أثناء العمل في عمان. طبعا مش الكل، بس بحد كبير الإنسان يجلب ثقافته وعقليته إلى أي مكان هو يروح له. فإذا أنت فاهم خلفيته عن طريق فهمك حال سواء لغته أو حتى بس ثقافته، أو أنت سافرت إلى بلده أو تعاملت مع ناس من نفس بلده، فهذا بطبيعة الحال يسهل عليك تفهم منطلق الحديث ماله وأفكاره ودوافعه.
ممتاز، جميل. بما أنك تحدثت عن المؤسسات، خلينا نروح إلى المؤسسات ويعني أدبيات التغيير. واحد من الأشياء اللي يعني تتركزي فيها في مسألة بناء الاستراتيجيات للمؤسسات، ليش التغيير عنده سمعة سيئة في مجتمعاتنا؟
هو صراحة التغيير عنده سمعة سيئة عند كل البشر، مش بس في والله. مجتمعاتنا أيوة. السبب الرئيسي إذا بس أجاوبك وتخلص الحلقة وروح، اللي هو التغيير مرتبط بالفقد، والإنسان يخاف الفقد. فالطبيعة البشرية هي طبيعة تعترض التغيير بشكل عام. طبعا ليش؟ لأني إذا أنا تغيرت سوف أفقد شيئا ما، سواء يكون شيء عزيز علي، شخص، سواء يكون قوتي، سواء يكون طاقتي، سواء يكون وقتي. فدائما التغيير مرتبط بالفقد، والإنسان يخاف الفقد. لذلك الإنسان يحب أن يظل في مناطق الراحة لأنه يخاف من التغيير. فلأنه مرتبط بالفقد والفقد جاي من الخوف، فعشان كذا التغيير شيء مبدئيا هو شيء لا يتقبل بسهولة. وعشان كذا في دراسات كثيرة في إدارة التغيير، وفي ناس كثير متخصصين في إدارة التغيير وعندهم شهادات مثل بروزاي وإلى آخره في إدارة التغيير. ليش؟ لأن التغيير ما سهل.
لذلك الأفراد والمجتمعات تكون تحدي بالنسبة للتغيير. هذا هو السبب يعني.
طبعا الإنسان هو التحدي الأول حال التغيير، لأنه لو شفت حال يعني واقع الحياة وأحداث الحياة ومسيرة الحياة، أحيانا في ناس يرفضوا التغيير ويبتعدوا عنه ويعيشوا حياة خوف من المخاطر، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر أنه هو اللي يقبلهم التغيير الخارجي. ليش؟ لأن الحياة مجبولة على التغيير. فالإنسان أحيانا يصيب التغيير بسبب عوامل خارجية الله سبحانه وتعالى قدر يعني أن هذا التغيير يصير حال هذا الإنسان، سواء إيجابي أو سلبي. فالإنسان لما يخضع حال تغيير مش بإرادته لكن بمؤثرات خارجية، يضطر أنه يتغير ويضطر أنه يتكيف ويضطر أنه يمر بمراحل التغيير إلى آخره. وعادة الإنسان اللي يمر بهذه الظروف بعدين هو يحدث هذا التغيير بنفسه، يكون عنده جرأة أكثر أنه هو يقدر يتغير. وبعض الناس لا، من الأساس هم ينشئوا التغيير أو يحدثوا التغيير للحصول على نتائج معينة أو للحصول على حياة أفضل أو أسلوب حياة أفضل.
هذا معناته أن التغيير ما دائما يأتي من الداخل، أحيانا يأتي من الخارج، يتكيف معه الإنسان، يصير هذا التغيير هذا واقع
فعلا، ويدفع التغيير اللي من الداخل. طبعا التغيير اللي من الداخل هو في وجهة نظري له تأثير أكثر استدامة، والتغيير اللي من الداخل عادة يكون أصعب، لأن أصعب شيء الإنسان يواجه نفسه أن أنا في عنصر معين في شخصيتي أو في حياتي أنا أحتاج أغيره، أو في علاقاتي مع البشر. فإذا أنا أصل إلى مرحلة كبيرة من الوعي أني أتقبل أني أنا أتغير، هذه ما سهلة، لأن كل الناس يشوفوا كل الأخطاء إلا نفسهم. فهذه أصعب فكرة في التغيير. يعني إذا أنا مدير وتقول لي غيري أسلوبك في الإدارة، أنا أعتبر أسلوبي أحلى أسلوب، كيف يعني أتغير؟ صحيح. فهذه أصعب منطقة في التغيير، اللي هو تغيير الإنسان لنفسه وبطريقة يحدثها وينشئها من نفسه، مش لأن الظروف الخارجية يعني أجبرته على التغيير.
طيب إيش تقصدي بالاستدامة لما تقولي إنه التغيير من الداخل هو أكثر استدامة؟
أقصد بالاستدامة هي الاستدامة في نواة الإنسان وقوته. الإنسان داخليا إذا هو تغير لكي يحظى بحياة أفضل حال نفسه وحال اللي حوله، فإن هذا الشيء ما يتم بالساهل، فهو إذن عانى لكي يتغير. فهذه المعاناة الإنسان وحده هو اللي يعرفها لأنه مر فيها وما سهلة، فبالتالي ما يبي يفرط فيها أو يرجع حل عادات القديمة وحل الأشياء القديمة اللي سواها في الماضي اللي ما كانت نافعة بالنسبة له أو بالنسبة للبيئة المحيطة. يضطر أنه يستمر. ليش؟ لأني أنا اشتغلت على نفسي، بيقول الإنسان، وأنا اشتغلت على هذا التغيير، لذلك أنا أريد أن أستمر في هذا التغيير. فعشان كذا فكرة الاستدامة تتحقق بشكل أكثر. ليش؟ لأن مرة قرأت جملة بسيطة وجدا جميلة، ما أتذكر للأسف من اللي كاتب إنها، كاتب: الواعي لا يعود. الوعي هي مرحلة، أنت لما توصلها ما ترجع لورا. الواعي لا يعود، إذا شفت الأشياء بوضوح وكنت غافل عنها في البشر، في نفسك، في شخصياتهم، في شخصيتك إلى آخره، ما ترجع لورا خلاص، لأنك أنت صرت واعي. وفي فرق، الوعي مش نفس المعرفة، أن أنا قرأت أو تعلمت هذا الشيء في كتاب، لا، أنا بعقلي وبإدراكي وصلت حال هذه النتائج وصار عندي مثلا أكثر بصيرة عن الأشياء اللي كنت أشوفها قبل، لذلك الوعي لا يعود، عشان كذا الوعي مستدام.
ممتاز، جميل. طيب احنا خلينا نقول على مستوى الخليج، على مستوى عمان كذلك، على اعتاب مرحله، يعني مرحله تغيير يعني كبيره متوقع، هذا التغيير على على مستوى المنطقه وعلى مستوى المحلي والوطني يقتضي بالضروره ان يكون هناك في تغيير على مستوى المؤسسات. إيش هو هذا التغيير اللي أنت تعتقدي أنه لازم المؤسسات تتجه إليه، وإيش هي عناصره؟
سؤال جميل جدا ومهم. التغيير اللي أشوفه في المؤسسات في وقود، والوقود هذا هي فئة الشباب، لأنه فئة الشباب اللي بادين الحين في المؤسسات هم شئنا أم أبينا. لما أقول شئنا أو أبينا قصدي يعني اللي أكبر اللي في جيلي أنا شئنا أم أبينا هم الوقود حال التغيير في المؤسسات. ليش؟ لأن فئة الشباب اطلاعها مختلف تماما عن فئة الناس اللي الحين مثلا أعمارهم في الخمسينات أو في نهاية الأربعينات. هم جايوا في عصر التكنولوجيا، هم جايوا في عصر السفر، هم جايوا في عصر أن العالم هو عبارة عن كتلة واحدة، مش في عصر أنا عماني وهذا جنسيتي مختلفة، لا، العالم أصبح متشابه. فهذا الجيل نشأ على أفكار أن العالم أكثر متشابه، العالم متقدم، الأشياء فيه ممكنة، لم تعود الأشياء غير ممكنة مثل السابق. الواحد يبقى في وظيفة واحدة ويخاف يتركها ويخاف يتنقل ويحافظ على وظيفته ودخل معين، لا، أصبح في حرية في الفكر، أصبح في شجاعة أيضا من قبل الأجيال الجديدة في نظرتهم للحياة والعالم. فبشكل عام التغيير أنا أعتقد أنه يبدأ من الشباب، واحتضان الشباب في أي مؤسسة في هذه المرحلة مهم جدا، لأنهم على المدى البعيد هم اللي بيكونوا القادة في هذه المؤسسة.
كيف يكون احتضان الشباب بالنسبة لك على المستوى المؤسسي؟
يكون في حوار صادق بين الفئات المختلفة، سواء اللي مختلفة عمريا أو مختلفة فكريا أو مختلفة من ناحية التخصص. والحوار الصادق مهم جدا، لأنه الحوار الصادق هو الحوار غير الشكلي. يعني ما اللي يكون مثلا أنا مدير وعندي 20 شاب وشابة وناديهم اجتماع، هذا يحصل كثير يعني، وناديهم اجتماع وأقول لهم يلا أنتوا شباب وأفكاركم حلوة خبروني آراءكم، فهم كل واحد بيقول رأيه، يمكن أنا أخلي حد يسجلها وأقفل الملف وبس،
وأقول كأن شيء لم يكن.
أيوة، كنا يعني شو اسمه نتراني تحصيل حاصل، يعني مثل ما نقول بالعماني أننا ترى خلاص شاورتكم، بس في الحقيقة أنا ما شاورتكم، ما أخذت برأيكم. طبعا هذا لا يعني أنه مهم أنه القائد لازم يسمع حال الشباب وكل اللي يقولوه، ما شرط، قائد عنده فئة أكبر، عندهم خبرة أكثر يسمعهم. أنا ما قصدي فقط يسمع الشباب، لكن قصدي أنه خلق الحوار مع الشباب يكون غير شكلي، ويكون في إدماج حقيقي حالهم في مرحلة التغيير. وقد أكون أنا بسرعة دخلت يعني في موضوع الشباب، لكن في الحقيقة الموضوع الأساسي في التغيير هو الموضوع اللي تطرقنا إليه في بداية هذه المحادثة، هو تغيير النفس. لأن تغيير النفس يكون تغيير نمط التفكير اتجاه الأشياء أولاً، اللي هو ذا الشيء اللي في طريق لخلق الوعي، ومن ثم تغيير السلوكيات. لأن الإنسان ما بيغير سلوكياته إلا إذا تكون عنده وعي. وأحيانا الناس يقولوا لك يا أخي أنا واعي وفاهم كل شيء وفاهم اللي يصير حولي وفي نفسي وما أعرف إيش، لكن الناس بعدهم يضايقوني وفي الدوام ما أعرف إيش يصير معاي وكذا. جميل، لكن الوعي نفسه اللي هو فهم الأشياء ورؤيتها بشكل واضح وطريقة التفكير لا يكفي، لأنه لا يوجد سلوك منعكس عن الوعي. الوعي لما ما يكون في سلوك منعكس منه يكون ثقيل، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الجهالة ينعم. فالإنسان أحسن لك أنه يجلس جاهل. ليش؟ لأن الإنسان لما يفهم كثير أشياء ويكون عنده وعي حل أشياء كثير في الحياة، لكنه هو في الحقيقة في السلوكيات يعني بالعماني نقول مستكاود ما يتغير ما يسوي سلوكيات جديدة، إذا الوعي يتحول إلى ثقل، يثقل على الإنسان. ليش؟ لأنه هو واعي وفاهم. فبعدين إيش اللي يصير المرحلة اللي بعدها؟ في بعض الأحيان قصدي ولا أعمم، أنه أحيانا هذا الإنسان يصير سلبي فيبدأ يتنقد على الناس وعلى الأشياء وكل الأشياء اللي تصير غلطة شخص ثاني. ليش؟ لأنه هو ذكي وفاهم وواعي وعنده حق، لكنه هو مقدر يسوي سلوكيات جديدة، يقدر يتأقلم معاها مع وعيه الجديد. ليش؟ نرجع هالنقطة، لأنها تريد جرأة، لأنها تريد عمل، لأنها تريد جهد. فبعض الناس يحبوا يجلسوا يعني في مناطق الراحة وترى سهل، أنا بقرأ 5 كتب وبيزيد وعي وبكلم 5 أشخاص ملهمين وبيزيد وعي، وهذا الشيء جدا منتشر، وبيزيد وعي وأنا خلاص فهمت. فلما أحيانا يصير معنا ورش يجيوني هذا النوع مثلا من الناس ويقولوا لي أنا أعرف وأنا فاهم وأنا كذا سويت وأنا كذا قرأت كتب وأنا ما عرفني إيش، وأنا أشوف ما شاء الله عليهم أذكياء واعيين شاطرين، لكن ما عندك الوعي أنك تطبق سلوكيات مختلفة تفيدك في حياتك. فلما يصير يعني سلوك معين في العمل يظهر هل الإنسان فعلا هو مستفيد من الوعي اللي وصل له في الحياة وينعكس هذا الشيء على سلوكياته، ولا هو بس كلام قرأ في 5 كتب وسمع من 5 أشخاص ملهمين.
مواقف مثل إيش؟
بضرب لك مثال حقيقي جدا. في مديرة في قطاع معين تعمل، هذه المديرة عندها فريق. هذه المديرة تحضر معي مثلا ورشة عمل وتتحدث عن أفكار رائعة عن الإدارة، إدارة الفريق والاستماع للفريق والأشياء اللي هي عرفتها في الحياة والوعي. أنا أو أنت بيعجبنا كلامها وقل كلامها ممتاز، هي فاهمة وفاهمة الطرق الحديثة للإدارة وإلى آخره. بعد فترة بروح أشتغل مثلا معاها في العمل نفس المكان في المكتب مثلا، بيجيوني كل موظفينها يشتكيوا لي منها، بيقولوا مثلا هي يوم تتكلم أبدا ما تسمعنا وتقاطعنا طول الوقت في هذا وتفرض رأيها. قد يكون كلام شخص غير دقيق شخصين، بس إذا كلهم كذا قالوا فاحتمالية أن كلامهم يكون صح احتمالية كبيرة. أنا أحضر معاهم اجتماع وأشوف هذا الشيء واقع، أن مثلا فلان عنده رأي جميل، فلانة عندها رأي جميل، لكن هذه المديرة المحددة لا تسمع آرائهم على الإطلاق، بينما هي أعطت محاضرة في هذه الورشة أنه مفاهيم الإدارة الحديثة، إدماج الشباب إلى آخره. فهنا نتوقف عند سؤال مهم جداً، هل الإنسان لديه القدرة أنه فعلاً يشوف نفسه في هذه المواقف، ولا هو متمسك بحكايته التي يحكيها لنفسه دائماً، أنه مثلاً أنا مدير، أنا اللي شاطر، أنا اللي عندي السلطة، أنا اللي أقدر أقرر وأعرف أقرر ورأيي هو الصح. إذا هذه المديرة المعينة متمسكة بهذه الفكرة، إذا سلوكياتها لا تعبر عن أفكارها أو الأفكار اللي هي تتكلم عنها. فالتغيير الحقيقي لا يقف على الكلام. أنت تقدر تتكلم عن أي نظريات الحين، أنا نفسي أقدر أتكلم عن أي نظريات الحين، لكن حين يأتي الواقع وأنا غير قادرة على أني أغير من سلوكياتي لكي تتفق مع وعيي أو مع وعيي الجديد، فإن التغيير لا يحدث أصلاً. وبالتالي هم مثلاً بنات والشباب اللي يشتغلون مع هذه المديرة ما بيقدروا يتغيروا أيضاً، لأن في حاجز. ممكن يتغيروا في حياتهم وفي وعيهم، بس أنا أقصد في نطاقات معينة وفي سياقات العمل سيكون صعب عليهم التغيير، لأن عندهم عقبة. فهذه العقبة ما سهل يتجاوزوها. ليش؟ لأن هذه المديرة يوم تروح الرئيس التنفيذي للمؤسسة مثلا تقول لنفس الكلام اللي قالته في الورشة، فالمدير بالنسبة له هذه الدنيا وبقيتها هذه المديرة. وفي الحقيقة في الأداء العمل وفكذا يغفل كثير من رؤساء الشركات عن أنه الأشخاص اللي يقولوا لكم نحن ونحن ونحن ويتكلموا عن نفسهم في معظم الأحوال ما هم الأشخاص المنتجين وما هم المدراء الذين يحدثون الفرق. المدير المنتج واللي يحدث الفرق ويكون مثال للموظفين هو المدير اللي سلوكياته تعكس وعيه، واللي هو قادر على الاعتراف بالخطأ إذا هو أخطأ، ولا يعتبر هذا الشيء أنه ينتقص من اللي يسميه الإيجو ماله. فهذه كلها مراحل ارتقائية في عقلية الإنسان وفي تفكير الإنسان. والإنسان كل ما كان واعي وفاهم وواصل مراحل من الوعي، على طول يقدر يميز بين الطرف الآخر مدى وعيه أثناء أدائه للعمل وأثناء أدائه لوظيفته. لأن مثلا إذا التقيت أنا بمدير معين، أول ما التقيت فيه يتحدث عن نفسه بس وإنجازاته، وأنا سويت كذا، أنا زينة قصدي، بالنسبة لي هذا بسرعة يشي عن إحساس بعدم الأمان، اللي هو بالإنجليزي يسميه insecurity. ليش؟ لأنك إذا أنت تحس أنك مضطر، أنك وايد تروق عن نفسك بهذه الطريقة الكبيرة، أنا طبعا أقصد الطريقة المبالغ فيها مش الطريقة العادية المناسبة، إذا أنت عندك شعور بعدم الأمان أو عندك شعور بالنقص في أشياء معينة فتحب تغطي عنها. فبالتالي إيش اللي يصير؟ الشخص اللي مثل كذا يتمسك بهذه الحكاية، كل ما يشوف ناس جديدين أنا اللي سويت كذا وأنا اللي في قسمي سويت كذا وأنا اللي ما أعرف إيش إلى آخره. طبعا الفئة العامة من الناس يمشي عليها هذا الكلام،
تصدق،
فبالتالي تبدأ سمعة هذا الشخص أنه هو اللي شاطر، وهذا الشخص هو اللي يقدر يقرر في المؤسسة، وهو اللي ما أعرف إيش، وهذا لك ما يفهمه شيء،
واللي حامل الفريق على أكتافه.
أيوة بالضبط، هو حامل الفريق على أكتافه، وبدونه الفريق ما يسوى شيء. الشيء الخطير أنه هذه تبني انطباعات، فالانطباعات في مجتمعاتنا اللي هي نحن مجتمعاتنا جمعية، يعني نحن ميالين أن نسمع رأي الجماعة في الناس. مثلا أنت قلت لي إذا الإنسان زين أنا بصدقك، نحن في مجتمع جمعي، وهذا الشيء في هذا السياق قصدي خطير، لأنه يحط بصمة للناس، ولأنه يحط بصمات أحيانا تكون غير حقيقية عن أو سمعة، نقول ممكن نسميها سمعة مش بصمة، سمعة عن أداء الأفراد والمدراء في المؤسسات
فقط من كلامهم.
طبعا طبعا، وهذا أكثر شيء خطير، لأنه الناس ما ينتبهوا أنهم حكموا على هذا الشخص من كلام شخص ثاني أو من كلام مجموعة من الأشخاص، أن هذا الشخص أوه هذا وايد شاطر، أو هذا الشخص لا أداءه مش كويس. أحيانا يكون مظلوم، أحيانا يكون أداءه كويس بس هو ما عنده نفس القدرة أنه هو يروج عن نفسه ويتكلم عن نفسه، خاصة في مجتمعاتنا في عمان قصدي، لأن عندنا كثير ناس خجولين، عندنا كثير ناس ما يقدروا أنهم يعبروا عن شعورهم بانطلاقة وحرية وإلى آخره، فبالتالي يكونوا مهضومين في هذه الدائرة. فهنا الدعوة اللي أنا دائما أدعي فيها الناس بشكل فردي لأفراد يعني في المؤسسات، يجب أنه الفرد سواء مدير أو غير مدير يكون عنده وجهة نظر مستقلة، وأركز على كلمة مستقلة، في نظرته للناس وللأشياء ولسير الأمور. وكلما الإنسان زاد وعيه وزادت بصيرته في رؤية حقيقة الأشياء وماهية الأشياء، لا ينخدع بالكلام اللي معظم الموظفين يقولوا عنه عن هذا الشخص أو عن هذا المدير أو عن هذه المديرة إلى آخره. وهذه نقطة مهمة يبدأ منها صنع التغيير. فالقائد، دور القائد هنا سواء كان على رأس المؤسسة أو كان مدير قسم، أنه هو يفهم فريقه بالحقيقي، ما يفهمهم بس على ضوء الناس الثانيين إيش قالوا عنهم، أو المدير اللي راح العام الماضي إيش قال عنهم. لا، هو يفهمهم بالحقيقي، دوافعهم، يفهم قدراتهم، يفهم اختلافهم، يحترم اختلافهم، يستمع إليهم. وهذه كلها طرق حديثة يعني في الإدارة، دول متقدمة كثير بدأت تتبناها، لدرجة أنها ترسل مثلا المدراء دائما عشان يأخذوا كورسات في الكوتشنج، حتى إذا هو ما كوتش. ليش؟ لأنه لازم يفهم أسلوب الكوتشنج أو التدريب الفردي أو التدريب الذاتي أساس يعامل موظفينه بهذه الطريقة. فهذه كلها أساليب يعني حديثة في الإدارة تركز على الفرد نفسه، وتركز على الارتقاء بوعي الفرد، وتركز على فهمه وإلى آخره. طبعا هذا لا يعني أن في موظفين غير منتجين وإلى آخره، موجود هذا الكلام، بس أعتقد أنه مهم عدم التبعية في اتخاذ القرارات بشأن الناس.
طيب زينة، خلينا نرجع شوية الوراء وحديثنا عن مسألة الكوتشنج، أو يعني ما أعرف إيش ترجمته بالضبط، أو الموجه هو الترجمة الأدق بالنسبة للمدراء، لما تحدثت عنها كواحدة من ممارسات المؤسسات في الغرب، كيف 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 تتم عادة هذه وليش أساسا؟
هو أول شيء نوضح مفهوم الكوتشنج، أو مثل ما أنت سميته اللي هو الموجه الذاتي. الكوتشنج هو عبارة عن علاقة بين الكوتش وبين الفرد، هدفها الفرد أنه يحقق أهدافه، أو يتخلص من عقبات في حياته، أو أن تطلع مواهبه أو تطلع إمكاناته. وظيفة الكوتش أنه فقط مسهل، يساعده في هذه الرحلة، أنه هو يحقق الأشياء اللي هو يريدها، مش اللي يريدها الكوتش. يعني اللي يحدد هذه العلاقة هو الفرد، مش الكوتش. مش الكوتش اللي يقول سوي كذا وحقق كذا، لا، الإنسان يجي بس الكوتش يساعده أنه يحقق الاستقلالية مع نفسه، يمسك حياته بنفسه وينطلق. هذه فكرة الكوتشنج طبعا بشكل عام. أما بالنسبة لأسلوب الكوتشنج، فهذه أشياء تتعلم في كورسات الكوتشنج. وأسلوب الكوتشنج قائم طبعا بالطريقة الغربية هذه، لأن الكوتشنج أصلا جاي من الغرب، على فكرة طرح الأسئلة المفتوحة والذكية، والتي تدعو الفرد للتفكير بطريقة مختلفة. ليش؟ عشان هو يساعد نفسه بعدين، وعساس هو يتخلص بعدين من الكوتش، ما يكون معتمد في الكوتش في اتخاذ قراراته. لا، بعد كم من جلسة المفروض أنه ما يكون معتمد على الكوتش، ويكون الكوتش خلاص أطلق له سبيله يعني، وهو يكون قادر بمساعدة من الكوتش أنه يقدر يغير حياته، يتخذ قرارات أفضل في حياته إلى آخره. وطبعا الكوتش مش أخصائي نفسي، في أحيانا بعض الناس يلخبطوا. الكوتش وظيفته مسهلة فقط، إذا الإنسان يحتاج أخصائي نفسي يروح مع أخصائي نفسي أو طبيب نفسي. أما بالنسبة لهذه التجربة اللي أنا شفتها لما كنت أدرس كوتشنج، أن في بعض المؤسسات الغربية في هولندا وبلجيكا وإلى آخره، وحتى بريطانيا، يرسلوا معظم مدراءهم عشان يأخذوا كورس في الكوتشنج. ليش؟ عساس أنه المدير يكون يتعلم تقنيات الكوتشنج، ويقدر يطرح على الموظف أسئلة هدفها التحفيز، هدفها الدفع للإنتاجية، وأيضا أنه يجلس جلسة فردية مع الموظف هو وياه، يعني ما يكون بس كل شيء في جماعة. من فترة لفترة مهم أن المدير يجلس جلسة فردية هدفها أن يسوي كوتشنج حال الموظف اللي عنده. فهذه هي الفكرة.
هل تعتقد أنها مناسبة هنا يعني في منطقتنا ومجتمعنا؟
شوف، هي مناسبة إذا كان الكوتش شاطر، يعني هذه فقط تناسب في مجتمعنا إذا كان الكوتش فعلاً عنده المقدرة أن يطرح أسئلة ذكية ومفتوحة ودافعة للفرد أنه يفكر بطريقة مختلفة أو يغير بعض الأشياء في حياته. لكن هذه تراها ما سهلة، يعني هي في ظاهرها سهلة أنه الكوتش عادي بس يجي ويسأل أسئلة، لكنها ما سهلة، لأن السؤال يأثر في الفرد اللي جالس تسوي له كوتشينج.
شطارة يمكن في اختيار السؤال، يعني
أيوة،
في طرح السؤال.
بالضبط، الشطارة في طرح السؤال، في مكونات السؤال، في أنه يكون مفتوح، ما يكون سؤال يحد الإنسان ويكون جوابه نعم ولا لا. يعني مثلا إذا قلت له وانت ارتحت في هذا الوضع، ويقول لي لا ما ارتحت. إذا أنا سألت سؤال محدود لأني حديته بنعم أو لا. لكن إذا قلت له إيش كان شعورك في ذاك الوضع، أوصف لي شعورك، هو ممكن يجاوب بطريقة مفتوحة. وهكذا الشق الثاني بالإجابة على هذا السؤال، أنا عندي وجهة نظر فإن بعض أساليب الكوتشينج ما بالضرورة تنفع في مجتمعاتنا الجمعية أو في مجتمعاتنا التقليدية، خصوصاً نحن مجتمعات متعودة على أن نحن جماعة، عادي ننصح بعض، عادي أنا نصحك وأنت تنصحني وأنا أنصح زميلتي وأنا أنصح أختي وأختي تنصحني وإلى آخره، ونحن نتقبل هذه الأشياء في مجتمعاتنا اللافردية. لذلك لما يجي شخص من مجتمعنا تقليدي، أحياناً اللي يريد من الكوتش يريد الكوتش ينصحه، لكن الكوتش اللي درس بطريقة غربية قالوا له في دراسة الكوتشينج لا، أنت ما وظيفتك تقدم النصيحة المباشرة، لأن قد نصيحتك ما تفيد الشخص، أنت فقط اسأل أسئلة. وهذا كلام في حد ذاته صحيح يعني مبدئياً، ولكن أحياناً هنا الناس ما يستفيدوا من الكوتشينج اللي يطبق بطريقة غربية بحذافيرها، لأنهم هم ينتظروا حد أحيانا ينصحهم، ينتظروا حد يقولهم لا هذا ما يصير تسويه في بيئتك ولا في مجتمعك ولا في نفسك ولا مع أهلك وإلى آخره. فأنا بالنسبة لي يعني لما نسوي هذه الجلسات اللي فيها مثلا توجيه أو فيها تدريب، أنا شخصيا لا ألتزم 100% بأسلوب الكوتشنج اللي أنا تعلمته في سويسرا، لأني أنا أعرف أنه الشخص اللي أمامي قد ينفعه أسلوب معين لا ينفع الشخص الثاني. فحسب الإنسان، حسب توجهاته، حسب تطلعاته. النقطة الثانية أنه الكوتشينج قائم على فكرة القيام بالفرد والارتقاء بالفرد. هذه الفكرة أكثر لها سوق في الغرب، أن أنت حياتك حالك وحل نفسك، والفردية عندهم كبيرة وتأثيرها أكبر ومتقبلة. أنا أعيش حل نفسي وأنا أقدر أكون أناني في كثير من الأشياء. لكن نحن في مجتمعاتنا، نحن مجتمعات جمعية، قيم التعاون معنا أكثر، قيم التضحية معنا أكثر، قيم المراعاة للأهل وللمجتمع معنا أكثر. فما يصير أنا أسوي كوتشينج حل ولد يعني جاي من بيئة عمانية تقليدية وعنده أهل وجاي من عائلة كبيرة وأقول لا تفكر في حد وأنت بس سوي نفسك وبس ابدأ بنفسك، ما يصير. فالشخص يمكن أصلاً ما بيثق فيني. فنحن للأسف أنه طريقتنا حال تطبيق الأشياء اللي ندرسها، يقول لك هذا السيليكون فالي في أمريكا كذا سويه، وهذا معرف إيش في نيويورك ترنت، وما لازم تمشي معكم هذه الطريقة، أنتوا مجتمع مختلف، أنتوا عقليات مختلفة. فنحن ما عندنا منتج في براءة اختراع في هذه الأشياء إحنا سويناه، قد يكون فيه وأنا ما عندي يعني دراية فيه، لكن أنا قصدي بالأساليب اللي الحين منتشرة حال الكوتشينج وحال الأشياء اللي فيها تحفيز للذات وحب للذات، معظم هذه الأشياء منقولة، فيها نقل جاية من الغرب، لأن هم كذا سووا. وبضرب لك مثال بسيط أنا دائما أقوله، فترة من سنة 2008 إلى 2010 بدت ثقافة المؤسسات والشركات الخاصة، عفواً مش الخاصة بس الخصخصة، يعني بدت تزيد في عمان في هذه الفترة. ففجأة جات كثير أفكار حديثة في المؤسسات ومعظمها حلوة، ومن بينها كان خلينا نسوي مكاتب مفتوحة، ما نسوي مكاتب مغلقة. ليش؟ لأنه في الدول الغربية بدأوا يسويوا مكاتب مفتوحة. زين، وش فائدة المكاتب المفتوحة؟ التواصل يكون مباشر بين الموظفين، ما يكون بينهم حواجز. أنا من يوم هذاك الوقت كان عندي رأي مختلف تماماً في الموضوع. إذا في أمريكا يحتاجوا تواصل أكثر داخل المؤسسات، لأنهم ما يتقهوا مع بعض قهوة الضحى ويمشوا يتغديوا في المصلة ولا في المسجد مع بعض، أو أنهم يجلسوا ياخذوا بريك مع بعض ويسولفوا ويعقوا العلوم والخبر. هذه أشياء كلها موجودة في مجتمعاتنا وموجودة بشكل كبير أيضا في المؤسسات. فهل نحن في مؤسساتنا بحاجة حقيقية إلى أن نحن نكسر الجدران عشان الناس يزيد تفاعلهم؟ نحن تعبانين من تفاعلهم، نريد نخفف هذا التفاعل. فهمتني شو أقصد؟ فهل هل الإدارات لما تيجي تتخذ قرارات لأساليب حديثة في الإدارة وفي طريقة أداء العمل، هل هي فعلا تفكر في مدى يعني فائدة هذه الأساليب معانا في المؤسسات؟
بالنظر لأنه مجتمعاتنا مختلفة عن مجتمعات اللي جاءت منها الثقافات.
أيوة، الدعوة هنا اللي أنا دائما أتمنى أنها تصل يعني إلى صناع القرار في المؤسسات، أنه آن الأوان أن نحن نبدأ نبني هوية، وأكرر كلمة هوية، هوية ثقافية أو هوية ممكن نسميها حتى احترافية، مبنية على الاحترافية حال أداء العمل. هذه الهوية إحنا اللي صنعناها، تعلمنا فيها من الغرب، تعلمنا فيها من الشرق، من اليابان، تعلمنا فيها من قيم مختلفة، ولكن أيضا تشبهنا، لازم تشبهنا، لازم نحط في عين الاعتبار الشخصية العربية، الشخصية الخليجية، الشخصية العمانية، ونصنع منها منتج في هوية معينة، وفي مثلا يكون سلوكيات معينة في العمل نعتمدها، طرق معينة في العمل نعتمدها تشبهنا. وأنا ما أقصد هنا تشبهنا يعني تكون تقليدية وما الأول، لا، أقصد تكون مدروسة، ومدروسة بأسلوبنا إحنا. هل هذا الشيء يناسبنا؟ هل هذا الشيء له نتيجة حالنا؟ هل هذه السلوكيات تناسبنا؟ إلى آخره. فنعتقد آن الأوان أنه صناع القرار في المؤسسة يحطوا شوية جهد ووقت حل هذا الموضوع، لأنه هذه الأشياء كثير تأثر على أداء العمل وعلى سرعة أداء العمل. بضرب لك مثال بسيط جدا جدا، لما أتكلم عن قائمة السلوكيات اللي المفروض الشركة تعتمدها، حتى لو كانت سلوكيات بسيطة، في مؤسسة معينة كنا نشتغل معاها صار بيننا تفاعلات بيننا إحنا وبعض الموظفين، ولاحظت أنا أنه ولا واحد فيهم يقول شكرا لحالنا نحن ولحال الثاني أبدا. أي خدمة تسويها تحصيل حاصل. طبعا ما قلت قدامهم، بالصدفة المدير كان يقول شيء وأنا قال أريد أعلمهم أشياء، أش رأيش؟ قلت له تريد رأي الصريح؟ قال نعم. قلت له علمهم يقولوا شكرا، وضحك قال كيف؟ قلت له أنا ما سمعت حد يقول شكرا، حتى حل بعضهم بعض، أذاك سوى له خطة عمل، أذاك ساعده في إيش، ما موجود. قال والله صحيح، يوم جلس يفكر اكتشف أن هذا الشيء صح، وأن الناس ما يعني ما يقولوا شكرا حل بعضهم بعض حل أداء العمل. في أداء العمل ليش؟ لأنه ممكن يعتقدوا ترى هذا قاسي أدي وظيفته، ونحن من باب أولى ما يقولوا لنا شكرا، لأن إحنا هم في نظرهم
خارج المؤسسة. أيوة،
أنتوا أصلا يعني من خارج المؤسسة وقايين ترى بنعطيكم فلوس بعدكم نبتبقوا شكرا. فهمتني شو أقصد؟ فقصدي مثل هذه السلوكيات لما صناع القرار تبدأ تهتم فيها أنها شكرا، أيضا تعكس مجتمعنا العماني. نحن مجتمع ممتن، نحن مجتمع نشكر بعض، ونحن مجتمع نراعي بعض إلى آخره. ليش غابت هذه الكلمة الحلوة في قطاع العمل؟ نقطة ثانية ومهمة جدا ومن ضمن السلوكيات اللي نعتقد لازم النظر إليها في المؤسسات هي احترام الوقت. لأنه اللي يحصل في كثير من المؤسسات أنه موضوع يريدوا ينفذوه يسويوا عليه 5 اجتماعات وينادوا نفس الأشخاص ويضعوا لهم وقتهم. فكرة احترام الوقت على الآخر غير موجودة. في ناس مثلا يسويوا اجتماعات وينادوا عدة أطراف وفجأة يكنسلوا الاجتماعات بدون ما يخبروا الأطراف، يجيوا أطراف ويحضروا وين هم؟ أنت ما حد خبرك أو أنت ما حد قالك أو مشي اجتماع. ليش؟ لأن هذا الشخص يعتقد أن هذا السلوك عادي، وفكرة أن أي سلوك يصبح نمط اعتيادي هذا خطر، لأنه ما في احترام حال وقتي وفي احترام حال وقت الآخرين. ويجب أنه المؤسسات تنظر حال هذه الأشياء بشكل جدي، لأنها تأثر على الإنتاجية في العمل. إذا صانع القرار يريد يحصل إنتاجية في العمل، إذا لازم يزرع قيمة الوقت لدى الموظفين، أنه أنا ما لازم أجلس 3 ساعات اجتماع أضيع وقتي، بإمكاني أتخذ قرار أو أصل إلى قرار مع زملائي في ساعة واحدة مثلا، أو أني أنا أقول حال الناس بوصل 10 أوصل 10، أو أن أنا أقول أني حال الناس بوصل 5 ما أوصل 7 وعادي، لأنه غير عادي. بس فهذه الممارسات اللي هي شوية غير احترافية ممكن نسميها في أماكن العمل وايد تؤثر ترى على الإنتاجية. بس إذا 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 صناع القرار بالإنجليزي يقولوا they overlook it، يعني ما يهتموا فيها، ما يعتبروها أساسية، فإن الأشياء الثانية الكبيرة صعب تتصلح، لأن الأسس الصغيرة، مفاهيم شكرا، مفاهيم التقدير، مفاهيم التواصل، مفاهيم إذا تغيرت عندنا بعض الظروف في هذا المشروع لازم أخبر كل الأطراف، ما أتوهم أنهم بيعرفوا وأقول يوم الثاني يقول ما عندكم خبر، أنا على بالي أنتوا عندكم خبر. فهذه الأشياء ممارسات بسيطة جدا، الناس بطبيعة الحال ما تهتم فيها كثير، لكن هي اللي تحدد مدى احترافية مكان العمل هذا. لذلك أنت كزبون مثلا إذا تعاملت مع شركة وردوا عليك بسرعة، ورسلت لهم إيميل وردوا على الإيميل، وردوا عندك 3 طلبات وردوا على 3 طلبات ما بس على طلب واحد، أنت إيش بتقول؟
واو،
أيوة، بترتاح نفسيا، بتمدحهم،
شيء كبير.
أيوة، هذا شيء كبير،
هذا المفترض أنه هو الشيء العادي،
وهذا المفترض الشيء العادي. ومن كثر ما صار هذا الشيء مش عادي، الناس صارت تقول مثل ما قلت واو، مع أنه هو شيء طبيعي. فهذه السلوكيات هي أساسيات يجب أن تكون أصلا موجودة في مكان العمل، ويكون ويهتم فيها صاحب المؤسسة.
ممتاز. زين، بالنظر إلى المؤسسات اللي في هناك حاجة للتغيير، هل التغيير بالنسبة للمؤسسات هو يعني طريقته متشابهة ما بين مؤسسة إلى مؤسسة، ولا هناك خصوصية بالنسبة للمؤسسات؟
هناك خصوصية مختلفة بالنسبة للمؤسسات، طبعا في نقاط تشابه والتقاء، ولكن كل مؤسسة لها ظروفها الخاصة، وكل مؤسسة تطلب تغيير يعني في مجال معين. طبعا الهدف دائما واحد، هو تحسين الإنتاجية، تعزيز التفاعل الداخلي، الوصول إلى أداء محترف من قبل الموظفين إلى آخره. بس هم السبب ليش يناديوا مؤسسة مثلنا نحن تساعدهم في إدارة هذا التغيير، لأنهم عادة يكونوا واجهوا مشاكل، أو أحيانا ما يكونوا واجهوا مشاكل، أحيانا يكونوا عندهم خدمات جديدة، أو عندهم قيم جديدة، أو عندهم مثلا في صار إدماج مثلا بين مؤسسة ومؤسسة ثانية. هذا يحصل مؤخرا خاصة في عمان كثير، أنه في مؤسسات مندمجة، هذاك المكان مع هذاك المكان، هذا جايب عقليته وهذا جايب عقليته، فكل حد عنده توجه مختلف. فأحيانا المدير يتعب، يعني إيش هو توجه المؤسسة؟ هل أنا أمشي على هذه الشركة ولا على هذه الشركة؟ إيش المنهجية اللي أقدر أخلي هذيل الناس يشتغلوا مع بعض بطريقة متناسقة ومتجانسة؟ فبالتالي يطلبوا أكثر اللي هو طريق، اللي هي طريقة للعمل تكون فعالة تضم الطرفين.
عادة إيش تكون مخرجات هذه يعني هذا النوع من التعاقد؟
المخرج النهائي اللي يبدأ بعد ما نحن نخلص بعد ما نحن نطلع، هي برامج يعني طبقوها الموظفين في مؤسساتهم داخلية طبعا، وهدفها تحسين ثقافة العمل بقيادتهم هم، مش بقيادتنا إحنا، ويكون فيها سفراء. فهذه البرامج من شأنها أنها اللي إحنا أثرنا فيهم في هذه المشاريع أن هذه البرامج تستمر يعني فترة أطول. بضرب لك مثال حقيقي، اشتغلنا مع أحد البنوك الكبرى في سلطنة عمان في برنامج اسمه روابط. ففي هذا البرنامج كانوا عدة فرق سفراء يعني، وكان في فريق ما شاء الله عليهم كل الفرق كانت نشيطة، وكان في فريق اتذكروا جابوا فكرة اللي هي التوجيه، انه كل شخص في هذا البنك له الحق ان يكون عنده موجه، حد يتعلم منه، حد يرشده، اللي هو بالانجليزي يسميه منتور.
اليوم داخل المؤسسة ولا من خارج المؤسسة؟
من داخل المؤسسة، هي مؤسسة كبيرة، ففي كثير ناس معهم ما شاء الله عندهم
خبرات.
كثير خبرات، وفي ناس معهم متنوعين يعني، يمكن البنك له فرع مثلا، في فرع في صحم، في فرع في نزوة، في فرع في صلالة إلى آخره. فالموظف اللي مثلا من صلالة يمكن يريد عنده موجه مدير قسم المالية اللي في الفرع الرئيسي في مسقط، فكيف يتوصل له؟ فهم جابوا آلية من خلال برنامج أنه فيها توجيه، يعني أن الموظف يختار موجه حاله، يلاقيه بطريقة دورية، وأنهم على أساس أنه بعدين يسوي تطبيق حال أنه أنا أختار من الموجه مالي، والموجه بالتالي يختارني ولا ما يختارني. يمكن تجي 5 طلبات، يمكن يوافق على طلبين لأنه مشغول ما يقدر يجلس معهم أكثر من مرة كل شهرين مثلا إلى آخره. فهذه ليش فيها تبادل الخبرات؟ فالأثر اللي يفترض أن يبقى من هذه المشاريع هي هذه البرامج اللي تطبق بعدين، وهم يختاروها على فكرة، إحنا يعني نساعدهم نسهل لهم إياها، بس هم يختاروها بناء على دراسة احتياج جاية من عندهم. نحن بس نحاول نساعدهم لين يوصلوا مرحلة أنه أوكي المشروع جاهز للتطبيق، وأنهم هم يبدوا في التغيير فيه ويطلعوا هذه البرامج. أما بالنسبة للمخرج آخر هو القصص، نحن يعني نحب أسلوب القصص في التواصل الداخلي. لاحظنا أنه القصص غائبة عن المؤسسات، وفي بعض المؤسسات ما يعرفوا كثير عن بعضهم بعض إلا في نطاق العمل، وأحياناً لما يجوا يعرفوا عن بعضهم بعض يا أما يكتبوا مثلاً نشرة داخلية ولا وسائل تواصل داخلية عن طريق الإيميل أو أشياء كذا سريعة. لكن نحن في بعض المؤسسات نقترح لهم يستخدموا أسلوب القصص، يقصوا حكايات بعضهم بعض، أو كل واحد يحكي حكايته، حتى ما لازم تكون لها دخل بالشغل، يعني حكاية الحقيقية في الحياة، شيء هو ملهم صار فيه، أو صعوبة هو مر فيها أو هي مرت فيها. فهذه الأشياء تأثر أكثر، وهذه الأشياء تحقق أكثر تقارب بين الموظفين، خصوصا إذا كانوا جايين من جهات مختلفة ويحتاجون هم يعرفوا عن بعضهم بعض. فمثل هذه الأشياء نشجع عليها، لكن أيضا في العادة ما نقوم فيها بنفسنا، في العادة يكون في فريق يتشكل من عندهم عشان هم اللي يقوموا بالقصص، وأحيانا نساعدهم حسب الوضع يعني.
طيب طيب، خليني أرجع لمشروع روابط، لأني أريد أدخل فيه أكثر إذا سمحتي لي. واحد من أهداف هذا المشروع هو إدماج قيم البنك في السلوك اليومي، إيش نقصد بهذا الهدف؟
طبعا المدراء المؤسسات الحين إذا سمعونا بيجلسوا يضحكوا، لأنهم هم جدا فاهمين إيش نقصد. ليش؟ لأن كثير مؤسسات عندها قيم، مثلا الاحترام قيمة، مثلا حسن الضيافة قيمة، مثلا التقدير قيمة. فكثير مؤسسات تحط قيم، معظم بقولها بثقة معظم الموظفين يوم بتقول لهم إيش القيم في المؤسسة مالك بيجلس يضحك، بيقول لك ولا حد يعرف القيم ولا حد يسير عليها، يقول لك احترام ما حد يحترم الثاني مثلا. هذا بشكل عام طبعا،
قصدنا هي موجودة ولكنها ما يعني موجودة كفقط أيوة. ككلمات
أيوة موجودة ككلمات، إنها ما حقيقية. الحين إذا رجعنا حل برنامج روابط، الشيء الجميل اللي صار إنه هم كانوا مصرين أنه هذه القيم تعاش بشكل حقيقي، قيمهم، ما تكون قيم بس على ورق. فمثلا من ضمن القيم اللي كانت عندهم اللي هي الضيافة أو حسن الضيافة أو الكرم أو هذا، فهم ركزوا أنه في ناس يحضروا هذه الورش مالت القيم من الفروع، لأن الناس اللي يشتغلوا في فروع البنك يتعاملوا مع العملاء والزبائن، فكانوا يتكلموا عن تفاصيل أنه كيف أنت تعيش هذه القيمة. طبعا الترجمة البسيطة حل هذا الموضوع، أنا بجيب لهم قهوة وبجيب لهم شاهي وخلاص وأنا عشت هذه القيمة. لكن نحن لما جينا معهم في هذا البرنامج اقتراحنا كان شوية مختلف، أن نحن توجهنا غير مباشر، يعني نحن نؤمن أن أساس المؤسسات بالحقيقة تعيش هذه القيم وتؤمن فيها، لازم هم يؤمنوا بالكلام اللي أنت تقوله عن هذه القيم. يعني ما تقول لا أنا أريد حسن الضيافة يعني قبلهم قهوة، لا، أنت لازم تخليه يحبك أنت كصانع قرار أو في المكتب الرئيسي، يثق فيك، يرجع لك في قناعة عشان الموظف أنت تسمعه وهو يسمعك. فكل ما زاد ولاء الموظف ازداد تطبيقه حل القيم. فنحن نشتغل على فكرة الولاء أولاً، أن ولاءنا حل هذه المؤسسة، تفاعلنا معها. من ضمن الأشياء البسيطة مثلاً، إذا الموظف غير معروف في إحدى ولايات السلطنة وينتمي حل هذه المؤسسة، ودائماً يحس أنه ما يسمعوا، ما حد يرد على مكالماته، وبعدين فجأة يقولوا له عندنا قيمة الضيافة، يوم بيقيوك ضيوف أعطيهم قهوة كذا، بيقول ما أسمعكم أنا أسوي اللي أبا، لأن هو مرتاح. بينما لو هذا الموظف فجأة كتبنا قصته نشرناها وحطينا صورته وتكلمنا عنه وشافوه كلهم في الفرع الرئيسي وشافوه في الفروع الثانية وفي الولايات الثانية، الموظف بيبدأ يحس بقيمته. أخيرا حد قدرني، أخيرا كتب عن حد عن إنجازي، أخيرا توعد، روحوا كلموا قلوا له أنه قيم، لأنه في أسس تنبني قبل عن نروح فقط حل موظفين ونقولهم لازم أنتوا كذا تسويوا. لازم أول شيء نبني الثقة بيننا وبينهم، لازم نعزز الولاء حالهم في الشركة، لازم يكون في درجة معينة من التقدير الفردي حل كل موظف عشان هو يبدأ يحس أنه عنصر فاعل في هذه المؤسسة.
جميل. واحد من الأهداف الأخرى أيضا كانت في نفس هذا المشروع هو خلق روابط بين موظفين من مختلف مناطق السلطنة. نتكلم طبعا عن بيئات العمل، لهجينا العمانيين وغير العمانيين، حتى وإن كان العمانيين هناك بيئات يعني خلفيات مختلفة، كيف يتم التعامل مع بيئات العمل لهجينا؟ كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع ومع هذا الهدف تحديداً؟
نحن في الحقيقة بسبب قصر هذا المشروع، مدته كانت فقط عدة أشهر، ومعظم المشاريع اللي تكون قصيرة صعب نحقق فيها هذا الموضوع بتعمق، لكن الطريقة البسيطة اللي بدأنا فيها في حل هذا الموضوع أنه في ناس ومدراء من الفروع الرئيسية في مسقط كانوا حرفيا يسافروا معنا إلى المناطق عساس يكلموا الناس اللي في المناطق عن القيم ويشاركونا في البرامج، فكنا نعزمهم حتى في الورش أنهم يتكلموا عشان يكون بينهم تفاعل، ونخلي الناس من المناطق نفسهم أنهم يتكلموا. أحيانا حتى في الأمثلة والأشياء الشعبية نحاول نجيبها من المنطقة، أن نحن نتكلم بلغتهم، أن نحن نفهم لغتهم. مثلا يمكننا في صلالة في ناس عطونا بعض الكلمات قلناها بالقبالية، لما مثلا رحنا نزوة قبنا أمثلة عن سوق نزوة وعن، فالناس يوم يحسوا أن إحنا فاهمينهم وأن جايبين لهم ناس من الفرع الرئيسي، هذا يزيد الثقة عندهم. الشيء الثاني نخليهم يحكوا حكايات عن نفسهم عن بعضهم بعض حال بعضهم بعض، وتكون حكاياتهم ظاهرة حتى في الفروع الثانية. طبعا أنا أعتبر هذه لسه مستويات بسيطة،
غير متعمقة. بس إذا هم يريدوا هذه المؤسسات، إذا تريد تحقق تفاعل حقيقي، فإنه نحن دائما ننصح باللي يسميه بالإنجليزي cross posting، اللي هم ناس من المناطق يروحوا يشتغلوا مدة كبيرة مثلا 6 شهور في منطقة محددة، أساس يكون في تبادل، يعني تبادل ثقافي، تبادل خبرات إلى آخر.
إيش أهمية هذا الشيء؟
الاطلاع، أهميته الاطلاع، لأنه إذا هم اطلعوا على طبيعة مثلا الزبائن في المناطق المختلفة، اطلعوا على التنوع، يكتسبوا خبرة أكثر. فبالتالي إذا جات مؤسسة كبيرة عندها أفكار جديدة، يفترض أنه اعتراضهم للأفكار الجديدة يكون أقل. ليش؟ لأنه هم ما جالسين في مكانهم أو متقوقعين في مكانهم يشتغلوا لمدة مثلا 20 سنة، لا تحرك من ولايته ولا شاف أمثلة ثانية، لا. وكذلك الحال بالنسبة حل يشتغل مثلا في فرع معين في مسقط، نفس الفكرة. فالفكرة هي الاطلاع، اللي هي أن احنا دائما نشجع عليها.
طيب سؤالي الأخير، كثير نسمع عن المؤسسات الحكومية أنها بيئات ما فيها مهنية في العمل. هل يمكن من خلال استراتيجيات بناء هذا الأمر، بناء المهنية والدفع بهذا الشيء وتكريسه؟
قصدك استراتيجيات فقط يعني مكتوبة ولا
بشكل عام، حتى تنفيذها يعني تطبيقها؟
شوف، أول شيء بالنسبة حال تجربتي أنا الشخصية، من الطريف أن أنا تعاملت مع جهتين حكوميتين في الفترة الأخيرة، وكانوا ممتازين وكانوا جدا احترافيين، وأكثر احترافيين من الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص. هذا بتجربتي الأخيرة، أوكي؟ فهذا لازم التنويه يعني حاله. أما بالنسبة حال احترافية في العمل، في كل عمان نحن معنا مشكلة في هذا الموضوع، ولازم أن نحن ما نتجاهلها. وليش هي مشكلة؟ مش فقط لأن لا توجد احترافية، لأن أكيد في أماكن كثيرة فيها احترافية طبعا، لأن الناس لا يعرفون أنها مشكلة، لأن الموظف العادي في سلوكيات العادية، مثل ما قلت لك، الموظف اللي ما يرد أبدا على الإيميلات، اللي كنسل الاجتماع وما يخبر الآخرين أنه كنسلها، اللي ما يقول شكرا، هو يعتقد أنه عادي هذا الأسلوب،
ما يدرك أنه هو يعني غير احترافي، غير مهني.
أيوة. ولذلك هي مشكلة، هي مش مشكلة لأنها منتشرة بقوة، فهمتني؟ يعني في أماكن كثير فيها احترافية، في أماكن ما فيها احترافية، أنا ما عندي حاليا إحصائيات، ولكن هي مشكلة لأن الناس لا يعرفون أنها مشكلة، وهي في الحقيقة هي اللي تبطئ سير الأعمال، هي اللي تضيع وقت الناس. عشان كذا الناس يقولوا لك رحت هذا المكان، وقالوا لي روح مكان ثاني، روح مكان ثاني. ليش؟ لأن الموظف العادي أحيانا لا يشعر بقيمة الوقت عند الشخص اللي جاي يخلص مثلا مراجعة. وقتك غير مهم، عادي انك تتمرمط وتيجي وتروح وترجع الى اخره. ليش؟ لانه هذه قيم. فاذا هذه القيم في مؤسسة هذا الشخص غير معززة وغير معاشة، يعني ما يعيشوها بشكل يومي ويطبقوها، غير مطبقة، فانه هو لن يفهم انه في مشكلة وفي شيء غلط، وبيوظف موظف جديد متخرج من يومين، وبيشوق، وهذا فرحان وجاي من جامعة بريطانية ودارس أحسن التقنيات في التواصل، بيجي هنا وبيشوف زميله ما يرد على حد، يقول برايهم طنشهم، ولا يقول خلاص براي عادي بنتأخر اليوم. فالموظف الجديد يكتسب هذه السلوكيات ويكتسب هذه العادات. إيش تأثيرها من غير أنها لها تأثير على الأثر الفردي؟ تأثيرها على الإنتاجية، الأمور تكون بطيئة، ما نحصل إنتاجية بسرعة، المشروع اللي نقدر نحققه في 2 شهر نجلس نحققه في 6 أشهر. فهذه الأشياء كلها اللي هي السلوكيات الاحترافية في مجال العمل، طريقة الرد، التفكير في التفاصيل، حتى التفكير المفروض يتعلموه. فمن ضمن الأشياء، أمس كنت جالسة أكتب عن فكرة التفكير، يعني لأننا أحيانا أكتب هذه الملاحظات، فأمس بالذات كنت جالسة أكتب عن فكرة أهمية التفكير. وهذا الشيء هو مثال صار لنا إحنا يعني بشكل شخصي، بس يمكن مهم حل الشباب والشابات. مثلا إحنا مؤسسات نقدم خدمة، نحن طبعا إيش نسوي؟ ندور زبائن. هذه وظيفتنا، يعني هذه المؤسسة بتأخذنا، هذه ما بتأخذنا، هذه وهكذا عملنا. أحيانا في مؤسسات ناس يتواصلوا معنا يقولون لنا أنتوا إيش تقدموا، نحن نريدكم تسووا لنا كذا وكذا وكذا وكذا، فيعطونا الطلبات، نحن بالتالي نعطيهم عرض، نقول لهم هذا عرضنا التقني وهذا عرضنا المالي، بنسوي لكم هذه الخدمة في الوقت المحدد بالسعر المحدد وبالكيفية المحددة. هم لأن ما عندهم خبرة، ما حد خبرهم هذه الأشياء وعلمهم، هم موايد، بعضهم يعرفوا يتعاملوا مع مقدمي الخدمات، فهو يطلبك مثلا بس ورشة واحدة ورخيصة، أنت كمؤسسة أصلا ما بتحقق منها ربح إذا هي واحدة ورخيصة وأنت تريد تسويها وبس. هو بيجلس يناقشك فيها 6 شهور، يتصل ويرسل إيميلات، وعلشان إيش؟ عشان هو بيدفع لك بستين أو قيمة بسيطة. لازم يعني الموظفين يتعلموا ذي الأشياء، التعامل مع مقدمي الخدمة والثانيين. إحنا كمقدمي خدمة ما مستفيدين من الوقت اللي أنت تريد تضيعه معنا، أنك تناقشنا في مثلا في هذا الموضوع، وأنك تعيد وأنك تزيد. نحن بنروح مع المؤسسة الثانية اللي بتعطينا مشاريع فيها دخل أكثر حالنا، وفيها ثقة أكثر في منتجنا. فهذا أيضا يعني تفكير لازم يكون موجود. ليش؟ لأنه التفكير السائد يعني لدى كثير من الموظفين في المؤسسات أنه اللي يقدم الخدمة هو اللي محتاج، فبالتالي بيسوي لنا أي شيء نحن نطلبه. يعني هو يريد يعطيك بس 100 ريال ويريدك تسوي كل الخدمات. طبعا هذه مبالغة، بس أنا أقول لك كفكرة، ويعتقد أنك أنت بتوافق. ليش؟ لأنك أنت مؤسسة صغيرة، ولأنك أنت محتاج. ما يعرف أنه في ناس ثانيين في السوق يحترموا الخدمة أكثر اللي أنت تقدمها، ويعطوك ثقة أكثر، ويعطوك برنامج أكبر، وبالتالي دخل أكبر وقيمة أكبر، حل مشروع إلى آخره. هو يفكر نفسه متمنن عليك، وهذا على فكرة فكر ترى جدا جدا سائد. وإحنا صار لنا واحد قال لي بصريح العبارة غير في شيء، إحنا منتج يعني عفوا خدمة إحنا مقدمينها حالة، وغير في الكلام وعلى أساس إحنا مسوينه. فقلت له عفوا إحنا ما نريدك تقدمه باسمنا، ما إحنا اللي سويناه. قال لي وإنت إيش عليش؟ ترى الفاتورة وبندفعها. قلت له لا علي، إحنا نقدم قيمة، إذا أنت ما تشوف أن ذي القيمة مفيدة حالك فإحنا لا نستحق أن يدفعوا لنا. فهذه الفكرة لازم يكون فيها شوية ارتقاء لدى الموظفين، لازم يفهموا أن اللي يقدم الخدمة ترى عنده خيارات، ما أنت بس اللي يعني أنك أنت اللي بتدفع له. فهذه أشياء ما إلها دخل أحيانا بالسلوكيات، هذه طريقة تفكير سائدة، والموظف ما يعرف حقيقي ما يعرف. فوظيفة الموجهين، وظيفة المدراء، وظيفة القادة، أن كل هذه التفاصيل اللي يسميوها stakeholder management اللي هي إدارة كل الأطراف ذات المصلحة، يعلموها المفروض الموظفين اللي معاهم، مفروض يتعلموا هذه الأشياء. كيف تعامل الزبائن، كيف تعامل المدراء، حتى المدير كيف تتعامل معه إذا مشكلة، كيف تتصرف، كيف تتعامل مع مقدمي الخدمة إلى آخر، كيف تكون راقي في هذا التعامل.
شكرا جزيلا.
عفوا زينة. حياك.
شكرا على وقتك، شكرا على تلبية الدعوة، وما قصرتي، أثريتينا.
أنت شكرا على الاستضافة.
بارك الله فيكم، وأنتم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، شكرا على طيب المتابعة، وأرجو أنه هذه الحلقة كانت يعني تحمل قيمة وذات أثر بالنسبة لكم. لن نلتقيكم في حلقة أخرى من بودكاست قفير. لا تنسوا الاشتراك في بودكاست قفير لتصلكم حلقاتنا الجديدة، وأيضا التفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.